بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: سورة العلق في كتابه دفع إيهام الاضطراب. سورة العلق، قوله تعالى: ناصية كاذبة خاطئة. قال: أسند الكذب في هذه الآية الكريمة إلى ناصية هذا الكافر، وهي مقدم شعر رأسه، مع أنه أسنده في آيات كثيرة إلى غير الناصية، كقوله: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. في هذه الآية أسند الكذب إليهم، أسند الكذب إليهم. وفي قوله ناصية كاذبة أسند الكذب إلى الناصية. قال: والجواب ظاهر، وهو أنه هنا أطلق الناصية وأراد صاحبها، من إطلاق البعض وإرادة الكل. على عادة العرب من إطلاق البعض وإرادة الكل، وهو كثير في كلام العرب وفي القرآن. فمن أمثلته في القرآن هذه الآية الكريمة، وقوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب. ما هو الشاهد؟ أسندت الخسارة إلى من؟ إلى اليدين، والمقصود أبو لهب بيديه ورجليه ورأسه وجسده وروحه. قال يعني أبا لهب. وقوله: ذلك بما قدمت أيديكم، أي بما قدمتم، يعني بما قدمتم. وذلك لأن أكثر العمل يكون باليد، فاختيرت اليد لأجل ذلك، وإلا فالمراد الكل. بما قدمت أيديكم، أي بما قدمتم، فيما كان باليد أو فيما كان بالفم أو فيما كان بالعين أو فيما كان بالأذن أو فيما كان بالمشي، كل ذلك يصدق عليه أن يقال بما قدمت أيديكم، بما قدمت أيديكم. قال: ومن ذلك تسمية العرب الرقيب عينا. الرقيب يعني الذي يراقب الأشياء. لماذا اختيرت العين؟ لأن أكثر العمل بها عند المراقبة. تطلق على الجاسوس أو الرقيب عينا. قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في سفر، إذ جاءت عين من المشركين. عين يعني جاسوس. وقوله خاطئة، إذن قوله ناصية كاذبة، إطلاق الكذب على الناصية من باب إطلاق الكل البعض وإرادة الكل. قال: وقوله خاطئة لا يعارضه قوله: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. لأن الخاطئة أي الناصية خاطئة، قوله أخطأتم أي أنتم أخطأتم. قال: لأن الخاطئ، لأن ما الفرق؟ طيب، كذلك أيضا نسبة الخطأ إلى الناصية من باب إطلاق البعض وإرادة الكل، أي ناصية كاذبة أي كاذب صاحبها، خاطئة أي خاطئ صاحبها. هذا فرغنا منه. شيء آخر، قوله خاطئة معناها أنهم أخذوا بالخطأ، أوخذوا بالخطأ وذموا عليه. وقول الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به فيه أنه لا يؤاخذ عن الخطأ. فما هو الجمع بين الآيتين؟ آية فيها أنه يؤاخذ بالخطأ ويذم عليه، ناصية كاذبة خاطئة، وآية فيها أنه لا جناح ولا حرج على من أخطأ، ليس علي وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. لا تعارض بين هذا وهذا، لأن هناك فرقا بين ماذا؟ بين الخاطئ والمخطئ، بين الخاطئ مرتكب الخطيئة وبين المخطئ الذي وقع منه الخطأ، الذي هو فعل ما يلام عليه بغير عمد. قال لأن الخاطئ هو فاعل الخطيئة أو الخطأ كسر الخاء، وكلاهما الذنب. إذن خاطئة أي معناه أنها فاعلة للخطيئة والذنب، كما بينه قوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أي أدخلوا نارا بسبب خطيئاتهم. والخطيئات جمع خطيئة. وقوله كما بينه قوله وقوله إن قتلهم كان خطأ كبيرا، أي ذنبا. فالخاطئ المذنب عمدا هذا الذي يؤاخذ، والمخطئ من صدر منه الفعل من غير قصد فهو معذور، من صدر منه الفعل من غير قصد فهو معذور، أخطأ أخطأ في شيء معذور، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. قال سورة القدر قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، لا تعارض بينه وبين قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، لأن الليلة المباركة هي ليلة القدر وهي من رمضان، بنص قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فما يزعمه كثير من العلماء من أن الليلة المباركة ليلة النصف من شعبان ترده هذه النصوص والقرآنية، والعلم عند الله. نعم لم يثبت أن إنزال القرآن كان في ليلة النصف من شعبان، هذا دليل، هذا قول لا دليل عليه يثبت. سورة الزلزلة قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذه الآية الكريمة تقتضي أن كل إنسان كافرا كان أو مسلما يجازى بالقليل من الخير والشر، بالقليل من الخير والشر مثقال ذرة. وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف هذا العموم، أما ما فعله الكافر من الخير فالآيات، لأن قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره من شرطية، وتفيد الإبهام والإطلاق، فيدخل فيه في الظاهر يدخل فيه المؤمن والكافر، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره فيدخل فيه كل عامل، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جاءت آيات أن الكافر يوم القيامة لا يرى عمله بل يكون هباء منثورا. قال أما ما فعله الكافر من الخير فالآيات تصرح بإحباطه أنه محبط، كقوله تعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وكقوله أعمالهم كرماد، وقوله أعمالهم كسراب بقيعة الآية، إلى غير ذلك من الآيات. والمعنى أن عملهم للخير محبط متلاشي لا يرونه إلا هباء منثورا، ولا يرونه إلا كسراب. طيب وما هو الجواب سيأتي. وأما ما عمله المسلم من الشر فقد صرحت الآيات بعدم لزوم مؤاخذته احتمال المغفرة أو لوعد الله بها، كقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذا غفره الله فإنه لا يراه ولا يؤخذ عليه، وقوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي مما هو دون الكبائر، إلى غير ذلك من الآيات. والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه. أولا فهمنا الإشكال حتى نعرف الجواب. الإشكال أن آية سورة الزلزلة تدل على أن كل عامل خير سيرى خيره وكل عامل شر سيرى شره من مؤمن أو كافر. جاءت آيات أن الكافر لا يرى عمله الخير على يرى عمله الذي هو خير، بل يكون محبطا كسراب هباء منثورا. وجاءت آيات تدل على أن المسلم ليس بلازم أن يؤاخذ على كل صغيرة، فقد يغفر الله له ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإذا اجتنب الكبائر غفرت له الصغائر بإذن الله. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فإذا الآيات تدل على أن الكافر لا يرى الخير وعلى أن المؤمن قد يتجاوز الله عنه فلا يرى ما عمله من شر. فكيف هذا هذه الآيات مع قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره؟ وهؤلاء لم يروا الخير الكفار، وبعض المسلمين لا يرى الشر لأن الله قد غفر له. والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه. الأول أن الآية من العام المخصوص، يعني فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، أي من أهل الإيمان الذين ينفعهم عمل الخير من أهل الإيمان والإخلاص. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره من أهل الإيمان والإخلاص والمتابعة، هذا خيره يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا إلا أن يعفو الله عن أهل التوحيد يره، فيكون عام مخصوص، أي المقصود به خصوص قوم ممن لم يدخلوا في الآية الأخرى. والمعنى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره إن لم يحبطه الكفر، بدليل آيات يحبط الكفر عمل الكفار. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إن لم يغفره الله له، بدليل آيات احتمال الغفران والوعد به، احتمال الغفران ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والوعد به. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم، وعد. الثاني أن الآية على عمومها، وأن الكافر يرى جزاء عمله الحسن في الدنيا، كما يدل عليه قوله تعالى نوفي إليهم أعمالهم فيها، أنه يرى في الدنيا جزاء عمله ثم يقدم يوم القيامة لا خير عنده. نوفي إليهم أعمالهم فيها، وقوله ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها، وقوله تعالى ووجد الله عنده فوفاه حسابه. والمؤمن يرى جزاء عمله السيء في الدنيا بالمصائب والأمراض والآلام، هذا التوجيه الثاني. ويدل لهذا ما أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب وابن أبي حاتم وجمع عن أنس قال بين أبو بكر رضي الله عنه، بين ظرف يقال بينما ويقال بين، أي في الوقت الذي في حين، بين أبو بكر رضي الله عنه يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه فمن يعمل مثقال ذرة الآية، فرفع أبو بكر يده وقال يا رسول الله إني لراء ما عملت من مثقال ذرة من شر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أرأيت ما ترى في الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذر الشر، أي يكون ذلك الذي ترى الذي تكرهه في الدنيا من مصائب وغير ذلك يكون هذا من ماذا؟ مما يكفر الله عز وجل به من الخطايا يكون بما كسبته أيدي الناس، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فمعنى أنه قد رأى جزاء عمله السيء في الدنيا. مما تكرهه فبمثاقين ذر الشر، فهذا يدل على أن الإنسان إذا كره المصيبة لكونها مصيبة أن هذا من طبع البشر، كما قال في الحديث الآخر: يكره الموتى وأكره مساءته، لكن لا يجوز له أن يكره فعل الله، ولا أن يكذب بقدره، ولا أن كذلك أيضا يكره قدر الله، إنما يؤمن بقدر الله، كما قال القائل: وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقدور ولكن بالقضاء. فالقضاء الذي هو فعل الله سبحانه وتعالى واجب الرضا به لأنه فعله، وواجب الإيمان بالقضاء والقدر. أما الشيء نفسه المقضي فيكره الناس الأمراض ويكرهون الموت ويكرهون المصائب، هذا مباح ومما جبل عليه الناس. الوجه الثالث أن الآية أيضا على عمومها، وأن معناها أن المؤمن يرى كل ما قدم من خير وشر فيغفر الله له الشر ويثيبه بالخير، والكافر يرى كل ما قدم من خير وشر فيحبط ما قدم من خير ويجازيه، فيحبط ما قدم من خير ويجازيه بما فعل من الشر. الأقوى الأول والثالث، الأول أنه من العام المخصوص، الثالث أنه يراه ويحبط. ويدل لذلك ما رواه البخاري رحمه الله، يعني يشير إليه ما رواه البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يدخل الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا، وما من أحد يدخل النار إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليزداد حسرة. شاهد أنه كما أن الكافر يرى مقعده في الجنة لو أحسن فيزداد حسرة، فلا مانع من ماذا؟ من أن يرى عمله الذي عمله في هذه الدنيا فيظن أنه سينفعه فيجعله الله هباء منثورا ليزداد حسرة. ويدل لذلك حديث ثوبان في الأقوام الذين يأتون بأعمال كأمثال جبال تهامة بيضاء أو بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. الشاهد أنهم يرونه كالجبال ثم يصير هباء، ويرشد إليه قوله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فهو كان على هيئة ذلك العمل لكن الله يجعله أمام العامل هباء منثورا. والقرآن تفسره السنة كما في حديث الثوبان، فهذا يدل على أنهم يرون أعمالهم من خير وشر، فما كان من خير فتحبط وتصير هباء منثورا ولا ينتفعون بها ويزدادون حسرة بذلك أن لم يكونوا وحدوا وأخلصوا. والمؤمن ترى أعماله السيئة ما عمل تعرض عليه. دل على ذلك حديث العرض، حديث ابن عمر إن الله لا يدني عبده المؤمن حتى إنه لا يضع كنفه عليه، ثم يقول عملت في يوم كذا كذا وكذا وعملت في يوم كذا كذا وكذا، إلى أن قال سترتها لك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فإذن عرضت عليه. وحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آخر من يدخل الجنة، وذكر رجلا تعرض عليه ذنوبه، يأمر الله عز وجل بأن تعرض عليه ذنوبه، فتعرض عليه ذنبا ذنبا، تعرض يقال يعرض عليه صغار ذنوبه وارفع عنه كبارها، فتعرض عليه صغار ذنوبه وهو مشفق أي خائف أن تعرض عليه أعماله الكبار من الذنوب، حتى إذا فرغ من عرض صغار الذنوب قال الله له قد أبدلت سيئاتك حسنات، أو كما جاء في الحديث، فيقول ذلك الرجل لما اطمأن إلى ما غير الله به من حال، وذنوبه الصغائر قد قلبها الله حسنات، واطمأن إلى وعد الله، ومن أصدق من الله قولا، قيل نعم، بعد ذلك قال ربي عملت ذنوبا أي الكبار لا أراها هاهنا. في أول أمره كان مشفقا أن تعرض عليه، في آخر أمره طلب أن تعرض، فعلت بقي أشياء كبيرة فعلتها ما رأيتها، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم. شاهدنا من هذا الحديث هو عرض الذنوب، فلا مانع أن يكون هذا الوجه الثالث أيضا هو الوجه المقبول في تفسير أو في الجمع بين هذه المتعارضات في الظاهر. نعم، فيغفر الله له الشر ويثيبه بالخير، والكافر يرى كل ما قدم من خير وشر فيحبط أو يحبط ما قدم من خير ويجازيه بما فعل من الشر، والله تعالى أعلم. طيب، هذا ما يتعلق بدرس اليوم، نسأل الله عز وجل الإهانة والسلامة. وبقي معنا درس أو درسان.